إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأدعية المهمة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها في مناجاتنا لربنا جل وعلا أيها الإخوة الأخوات، أن ندعو لإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات بالمغفرة والرحمة والتوفيق كما ندعو لأنفسنا بذلك. وهذا الأمر يحبه كل مسلم. الواحد منا الآن لو قيل له إن فلان دعا لك يشعر بفرحة وسرور في نفسه ويتمنى المزيد من ذلك. تخيل لو قيل لك هؤلاء المسلمون أو جمع كبير من الناس دعوا لك، تشعر بشيء في نفسك بفرحة وسرور وتقدر دعاءهم. والمسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنك تحب أن يدعو لك الناس بالخير والمغفرة، فكذلك احرص على هذا الدعاء. ادعو للمسلمين والمسلمات بالمغفرة والرحمة. والمسلم الذي يحرص على الدعاء لإخوانه المسلمين والمسلمات، فالله تعالى يقيض له من ملائكته من يدعو له بذلك، وكذلك يجعل في قلوب المسلمين حبا له فيدعون له، يدعون لهذا الإنسان الذي يحسن إليهم بظهر الغيب، فيدعون له وتشمله دعواتهم وينتفع بهذا الدعاء حيا وميتا. ولذلك رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمسلمين والمسلمات بالمغفرة، والمغفرة هي أعظم مطلوب يسعى إليه العبد، فمن غفر له فاز بخير الدنيا والآخرة. فرغبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ترغيبا عظيما، كما ثبت عند الطبراني في الكبير من حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر، تأملوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات. فمناجاتنا في هذا اليوم أن نقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فما أعظمه من أجر. تخيلوا الإخوة الأخوات، لما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يعني المسلمين والمسلمات من زمن نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كل مؤمن ومؤمنة يكتب لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فهذا أجر عظيم، يعني كم سيكتب لك في ميزان حسناتك من الحسنات بهذا الدعاء؟ يعني مليارات المليارات بعدد ما خلق الله تعالى من الناس من المسلمين والمسلمات. فهذا دعاء عظيم، ولذلك ينبغي أن نحرص على هذا الدعاء في مناجاتنا لربنا. كما أننا ندعو لأنفسنا بالمغفرة كما مر معنا، فكذلك ندعو لإخواننا المسلمين والمسلمات بالمغفرة والتوفيق. فمناجاتنا اليوم إذن أن نقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وإن شئت أن تؤكد فتقول: الأحياء منهم والأموات، إنك رحمن رحيم، مجيب الدعوات، وهكذا. ولذلك لعظم هذا الدعاء أيها الإخوة الأخوات، كان هذا الدعاء من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد ذكر الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فما أعظمها من رابطة عظيمة، رابطة الإيمان. تأملوا إلى فضل الإيمان، كيف أن عقيدة الإيمان ربطت بين المؤمنين في كل زمان. يعني نوح عليه الصلاة والسلام دعا لنا ونحن نعيش هذا الزمان المتأخر في آخر الأزمنة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لنا، نعم دعا لنا لأننا ندخل بإذن الله تعالى في هذا الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فندخل في المؤمنين والنساء كذلك يدخلن تبعا في هذا. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، يعني يفتخر بهذا أني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه وجالسته. فقال له عبد الله، قال له نعم عبد الله بن سرجس يقول هذا الكلام، فقال له يعني أحد أصحابه من التابعين، قال له: وهل استغفر لك؟ هل فزت بهذا الفوز العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك؟ فقال: نعم ولك، يعني استغفر لي واستغفر لك وأنت لم تره ولم تدرك ولكنه استغفر لك. كيف ذلك؟ تلا قول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فنبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم استغفر لنا وكان يدعو بهذا الدعاء. فإذا هذا دعاء عظيم أيها الإخوة الأخوات، دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هو دعاء الملائكة. وأي ملائكة؟ ملائكة العرش العظام، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وتأمل ماذا يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذا نحفظ هذه المناجاة أيضا وهذا الدعاء من ملائكة الله تعالى، ملائكة العرش يقولون ماذا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، توسلوا برحمة الله الواسعة وعلمه الواسع الشامل لكل شيء، ما من موجود إلا وقد أصابته رحمة الله ودخل في علم الله، لا يخفى عليه شيء ووصلت رحمته كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يعني برحمتك الواسعة وأنت أعلم بهم. قال الله تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي هذا الدعاء إشارة إلى أن المسلم إنما يفوز بهذا الدعاء العظيم، يفوز بدعوة الملائكة إذا اتصف بهذا الوصف. يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أما الذي يصر على معصية الله يحرم نفسه من دعوة الملائكة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، الذي يتبع سبيل الحق القرآن والسنة على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفوز بدعوة الملائكة، أما الذي يخالف الصراط المستقيم وينحرف عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فهذا يحرم نفسه من دعاء الملائكة. ثم تأمل ماذا يقولون: ما يكتفون فقط بالدعاء لنا، بل انظر إلى رحمة الملائكة ومحبة ملائكة العرش لعباد الله المؤمنين وهم على الأرض. يقولون: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. تخيل ملائكة الله تعالى، ملائكة العرش يدعون لك ويدعون لآبائك ويدعون لزوجتك وأهلك وأولادك، ما الذي ربط بينك وأنت على الأرض مخلوق فقير ذليل لا تساوي شيء في هذا الكون، وهم الملائكة العظام. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شحمتي أذن الواحد منهم إلى منكبه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما الذي ربط بينك وبينهم؟ صلة الإيمان، لأنهم يحبون عباد الله المؤمنين. بقدر ما يكون عندك من الإيمان والتوبة إلى الله واتباع سبيل الحق والسنة فتفوز بدعوة هؤلاء الملائكة الكرام. فإذا هذا دعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وكذلك حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو لإخواننا بظهر الغيب، كما ثبت في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. فلما تقول: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم ارحمه، فالملك يقول: ولك بمثل، يعني كذلك المغفرة والرحمة تفوز بها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هذا الحديث: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. قال: عند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثله. فالملك يؤمن على دعائك ويدعو لك يقول: ولك بمثله. ولذلك كما ذكر النووي أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كانوا إذا أرادوا حاجة لأنفسهم يدعون لإخوانهم بهذه الحاجة. لماذا؟ لأن الملك سيدعو لك بهذه الحاجة، ودعاء الملك مستجاب. دعوة الملك ليس بينه وبين الله حجاب، فهذا من فقه السلف. فمثلا أنت تريد أن تحفظ القرآن فتقول: اللهم يسر لإخواني المسلمين، يسر لأخي فلان مثلا تعرف أنه مجتهد معك يحفظ القرآن معك، فتدعو له بالخير الذي تريده أنت لنفسك، فتقول: اللهم يسر لفلان حفظ القرآن، اللهم فرج عن فلان، اللهم أعطي فلانا، وهكذا: اللهم يسر لفلان الوظيفة الطيبة، اللهم ارزق فلانا زوجة صالحة. فهذا يعني هذه الخيرات إذا كنت تدعو بها لإخوانك بصدق وإخلاص ومحبة فكذلك هذه الخيرات ستفوز بها بإذن الله، لأن الملك يدعو لك بهذه الخيرات ويقول: آمين ولك بمثله. فتأملوا سبحان الله كيف أن الإسلام ربط بين قلوب المسلمين بمثل هذه الدعوة وهذه المناجاة. لما تدعو الله تعالى لإخوانك هذا الدعاء أيها الإخوة أيها الأخوات يكمل الإيمان ويزيد في محبة الله، لأن المسلم لما يحب الله يحب أولياء الله، يحب من أحب الله، فيدعو لهم بالخير والمغفرة، يريد لهم الخير. وإذا ما أوصل لهم شيئا من الخير بفعله لا يحرمهم من دعائه على الأقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا من كمال إيمانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. طيب إذا كنت تحب المرء لله فقط فستدعو له بظهر الغيب، تدعو للمسلمين: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. هذه مناجاتنا، مناجاة عظيمة في هذه الحلقة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. ثم هذا الدعاء الإخوة يزيل ما في القلوب من الغل والحقد والحسد والبغضاء. ولذلك يذكر العلماء من أدوية الحسد أن تدعو لمن تجد في نفسك، لمن تجد في نفسك شيء، إذا وجدت في نفسك شيئا على فلان، مثلا فلان ينافسك في شيء معين، فأحيانا النفوس لضعفها تتمنى زوال النعمة عن فلان حتى يتفرد هذا الإنسان بهذه النعمة، وهذا والعياذ بالله مرض خبيث في النفوس. لكن كما قيل: ما خلا جسد من حسد، هذا يعني يوجد في طبيعة النفس، فكيف يتغلب الإنسان على هذه الطبيعة؟ نعم يراقب الله تعالى ويعرف أن هذا اعتراض على قدر الله وحكمة الله تعالى، وهذا من خلق إبليس واليهود، ويعني يسأل الله تعالى أن يطهر قلبه من هذا، لكن هناك يعني علاج عملي لهذا الأمر، وهو ماذا؟ أن تدعو لهذا الإنسان الذي تجد في نفسك شيئا عليه تدعو له بالخير، تقول هذا صعب علي، كيف أنا أجد في نفسي يعني بغض لهذا الإنسان وأدعو له في نفس الوقت بالخير؟ أقول جرب هذا، بل افعل هذا وستجد انشراحا في صدرك ومحبة في قلبك لهذا الإنسان، اللهم اغفر له، اللهم سدده، اللهم وفقه، وأنت تجد في نفسك عليه شيئا فسيزول هذا الشيء بإذن الله. كذلك يعني هذا الدعاء للمسلمين، لما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، تدعو لإخوانك بظهر الغيب، هذا الدعاء الإخوة له تأثير على معاملاتك مع الناس. هذا الدعاء من أسباب حسن الخلق مع الناس، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال إني لأستحي من الله تعالى أن أطلب الجنة لأخي ثم أبخل عليه بدينار أو بدرهم. يعني كيف أنت تدعو لأخيك المسلم بالجنة، تريد له هذا الفوز العظيم، ثم تبخل عليه بدنيا ثانية بدينار أو بدرهم؟ لو كنت صادقا في هذا الدعاء لا سمحت نفسك أيضا بإعطائه هذا اليسير. فلذلك هذا الدعاء الإخوة للمسلمين والمسلمات عموما بالخير والتسديد والمغفرة والبركة، هذا يطهر النفوس ويجعل المؤمنين هكذا على قلب واحد. ولذلك تأملوا هذه صفة عباد الله المؤمنين، وصف المؤمن أنه يدعو لأخيه المؤمن بالخير، كما قال الله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تعالوا نكرر هذه المناجاة ونحفظ هذا الدعاء في كتاب ربنا جل وعلا. يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أجمل هذا الختام لهذا الدعاء بهذين الاسمين الكريمين، إنك رؤوف، والرأفة يعني أعظم الرحمة، شدة الرحمة الرأفة، فهذه الرأفة من الله تعالى جعل شيئا من الرأفة في قلوب المؤمنين فألف بين قلوبهم، وجعل بعضهم يدعو لبعض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حتى نكون إخوة متحابين جميعا، حتى نكون على قلب واحد، فننصر دين الله تعالى ونجتمع على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله ونصر الدين، فهذا له أثر عظيم في اجتماع المسلمين. ولذلك تأملوا كيف حرص السلف رحمهم الله تعالى على هذا الدعاء، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول إني لأدعو لسبعين من إخواني أسميهم بأسمائهم. إذن يقول أبو الدرداء رضي الله عنه إني لأدعو لسبعين من إخواني في كل ليلة أسميهم بأسمائهم. وكذلك جاء عن ابن جريج رحمه الله أنه قال قلت لعطاء تستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني هل تستغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ قال نعم، وقد أمر الله نبيه بذلك، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال له ابن جريج رحمه الله أتدع ذلك في المكتوبة أبدا؟ يعني هل تترك هذا الدعاء في المكتوبة؟ قال أتدع هذا في المكتوبة أبدا؟ فقال عطاء رحمه الله وهو التابع الجليل، قال عطاء رحمه الله قال لا، يعني ما يترك هذا الدعاء أبدا، ما يترك الدعاء للمسلمين والمسلمات في صلاة الفريضة أبدا لا يتركه. فإذا وهذا طبعا يكون في الصلاة في السجود وفي بعد التحيات وبعد الصلاة الإبراهيمية قبل أن تسلم، لأن هذا مكان للدعاء المطلق في الصلاة، فتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهكذا تدعو الله تعالى لإخوانك المسلمين والمسلمات. فهذا عطاء ابن أبي رباح رحمه الله كان لا يترك الدعاء للمسلمين والمسلمات في كل صلاة. وأيضا جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان إذا ختم القرآن يكون عامة دعائه للمسلمين والمسلمات، عامة دعاء إذا ختم القرآن في هذه المناجاة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وكذلك كان لأبي حمدون رحمه الله القارئ صحيفة فيها 300 اسم من أسماء أصحابه، يدعو لهم بالاسم كل ليلة. انظر إلى المحبة في الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه، يقول: كان من أوراده رحمه الله الدعاء للمسلمين والمسلمات، وكان لا يخل بهذا الورد. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أوراده في الدعاء أنه فقط يخصص يعني وقتا طويلا لأجل أن يدعو فقط للمسلمين والمسلمات في كل يوم، هذا ورد له في اليوم والليلة لا يتركه. ومما يستأنس هنا ما جاء عن أحمد بن الضحاك الخشاب رحمه الله أنه قال: رأيت فيما يرى النائم شريح بن يونس وهو من كبار العلماء، فقال: فسألته في المنام، قلت له: ما فعل بك ربك؟ فقال: غفر لي، ومع ذلك جعل قصري بجانب قصر محمد بن بشير الكندي. فتعجب يعني أحمد بن الضحاك يعني في المنام، قال: فتعجبت فقلت له: إنك أكبر من محمد بن بشير الكندي، يعني أكبر منزلة وأعلى منزلة من محمد بن بشير الكندي، وأنت العالم الكبير، فكيف يعني جعلت منزلتك بمثل منزلة محمد بن بشير الكندي؟ فقال شريح بن يونس رحمه الله يقول له في المنام، قال: إن الله تعالى جعل لمحمد بن بشير حظا في عمل كل مسلم ومسلمة، لأنه كان إذا دعا يقول في كل دعاء له: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. فجعل الله تعالى لمحمد بن بشير رحمه الله، وإن كان دون شريح بن يونس المنزلة والعلم ويعني يعني العبادة، جعل له من عمل كل مسلم ومسلمة حظا. لماذا؟ لأن هكذا قلبه يحب الخير للمسلمين، ويحب بصدق أن يعني يقبل الناس جميعا على دين الله تعالى، يحب بصدق أن يعني يرجع المسلمون إلى دينهم رجوعا جميلا، ويستقيمون على القرآن والسنة. ولذلك يعني يبذل ما يستطيع، ربما ما كان عنده يعني قدرة كبيرة للدعوة ولكذا، مع أنهم كانوا الحمد لله على خير من هذا، ولكن على الأقل ما ينسى إخوانه في دعاء، بل كان يدعو الله تعالى لإخوانه المسلمين والمسلمات في كل دعاء له. ولذلك تأملوا كيف رفع الله تعالى منزلته وأعطاه حظا في عمل كل مسلم ومسلمة. فما أعظم هذه المناجاة أن نقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وكما الإخوة أنه يعني يستحب هذا الدعاء لعامة المسلمين، ندعو لعامة المسلمين بالمغفرة والرحمة، ندعو لهم بالخيرات والبركات، فكذلك يتأكد أن ندعو بهذا الدعاء بالمغفرة والرحمة والخير لأناس مخصوصين. وأول من يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله حتى رفع الله تعالى راية الإسلام بسببهم، فلهم حق عظيم على الأمة، فعلينا أن نترضى عنهم. وهذه هي صفة المؤمن، أن يدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والرضوان. ولذلك تأملوا لما ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، كما مر معنا في الآية التي تقدمت، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حظ من مال الفيء، لأن الله ذكر في سورة الحشر الفيء وأنه للمهاجرين للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما صفتهم؟ أنهم يدعون لإخوانهم الصحابة والمؤمنين بالخير والرحمة والمغفرة ولا يجدون غلا في صدورهم. فاستنبط الإمام مالك أن من كان في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له من مال الفيء شيء، يعني لم يتصف بصفة المسلمين، ليس بمسلم وليس بمؤمن حتى يعطى من مال الفيء. وهذا استنباط جميل من هذه الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد ملء الكفين، ولا نصيفه ولا نصف المد. الصحابة رضي الله عنهم آمنوا وأنفقوا وجاهدوا في وقت شديد وعصيب في بداية الإسلام وتكون الإسلام، وكان في قلوبهم من اليقين والخير ما الله به عليم، مهما فعلنا وأنفقنا وبذلنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فرضوان الله تعالى عمن جاء بعد الصحابة معلق باتباع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا أردت رضوان الله ما لك طريق إلا أن تتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان فتفوز برضوان الله تعالى. فعلينا أن ندعو للصحابة رضي الله عنهم بالخير والرضوان، نترضى عنهم دائما. فمن أظلم ممن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أضل من هذا الإنسان الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم صفوة الأمة وهم خيار الأمة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت هذا الدين، نقلت القرآن، والذين جاهدوا في سبيل الله. ثم كذلك الإخوة يتأكد أن ندعو وأن نخص بالدعاء والدينا والأقربين من أهالينا، كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها قال أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ما ينسى والديه، يدعو لهما بالمغفرة والرحمة دائما. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع للمؤمن، نعم، أو قال يرفع للميت بعد موته درجته، أو قال ترفع للميت بعد موته درجته. فيقول يقول هذا الميت يا رب بأي شيء هذا أو أي شيء هذا، فيقال له استغفر، أو ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. فكلما تستغفر لوالديك ولإخوانك ولأعمامك وأعماتك وخالاتك وأخوالك وأهلك جميعا، كلما تستغفر لهم فيرفع الله تعالى في درجاتهم. فعلينا أن نلهج بالدعاء لوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وهكذا كان دعاء الأنبياء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا، لخاصة أصحابك كذلك، وكذلك لمن له حق عليك ممن علمك أو يعني رباك، فما تنسى له جميله. ذلك الله تعالى قال كما ربياني صغيرا. كذلك ممن يتأكد أن نخصه بالدعاء ولاة الأمور، لأن ولاة الأمور بهم تنتظم الأمور ويحدث الأمن في البلد وتستقيم مصالح الناس وتقام الجماعات في المساجد ويقام دين الله تعالى في أرضه. فلذلك إذا انصلح ولي الأمر انصلح الناس. والله تعالى أمرنا بالسمع والطاعة لولاة أمورنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذلك جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأنه إذا انصلح أمن البلاد والعباد. فإذا انصلح السلطان ولي أمر المسلمين انصلحت البلاد وانتشر الخير وأمن الناس على أنفسهم وقاموا بدين الله. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لولاة أمور المسلمين، وإن كان عندهم شيء من البدع كان يدعو لهم بالصلاح ويحذر من الخروج عليهم، يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، وكان يدعو للمتوكل رحمه الله. وهكذا فهكذا دعاء المسلم لولاة أمور المسلمين ولولي أمره بالمغفرة والرحمة والسداد والهدى والتوفيق، هذه من أعظم القربات. وللأسف بعض الناس يعني يجتنب هذا الدعاء أو ما يدعو لولاة يعني الأمور. نعم، يعني كل بني آدم خطاء، والخطأ يوجد في الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، وكيف ما تكون يولى عليكم. فالمسلم يدعو لنفسه ولإخوانه ولولاة أمره بالخير والسداد، وبهذا ينتشر الخير، يعم الخير. فلا بد أن تدعو لولي أمرك، هذا من أعظم القربات. وأنت إنما تريد وجه الله، ما تريد بهذا الدعاء أن تقترب إليه وأن يعني تتزلف إليه، تريد مالا، تريد دنيا، أبدا، أنت تريد وجه الله. فدعائك لولي أمرك هذا من أعظم القربات، ولي الأمر الذي به تنتظم مصالح المسلمين، بخلاف الذي يتجبر ويعني يكون نقمة على يعني البلاد والعباد ويحارب دين الله تعالى والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شره، ولكن المسلم يدعو لولي أمره بالخير والصلاح والبركة. فهكذا ندعو لولاة أمورنا بالتوفيق والسداد. فندعو إذن في ختام مناجاتنا هذه بهذه المناجاة التي تعلمناها في هذه الحلقة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولعلمائنا ومن ربانا. اللهم اغفر لولاة أمورنا، اللهم سددهم، اللهم وفقهم، اللهم أصلح بهم البلاد والعباد، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.